السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بالقليل من الأسئلة ثم نشرع في درسنا، ونسأل الله التوفيق والسداد والعصمة والرشاد. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، هل الكافر إذا عمل عملا صالحا يدخل الجنة؟ بعض العامة يقولون أنه يدخل الجنة، ويستدلون بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث المرأة الزانية التي سقت الكلب فدخلت الجنة، كما يقول أخوش دليل. هذه امرأة مسلمة عاصية من بني إسرائيل، ممن كان بعد موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وفيه دلالة على أن المعاصي يدخلون الجنة، ولكن الكافر قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينادي في الحج في العام الذي حج فيه أبو بكر على الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقد انعقد الإجماع على ذلك، والأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فالجنة محرمة على الكافرين، إنما هي دار المؤمنين المتقين، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. يقول: هل يجوز الذهاب للحج على حساب العمل، مع العلم أني قادر على الذهاب على حسابي وهذا حج الفريضة؟ أما الجواز فنعم، يجوز الإنسان أن يحج على نفقة غيره ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، وحجه صحيح كامل، لأن الحج تجتمع فيه عبادة بدنية وعبادة مالية. ولكن الأفضل أن الإنسان يحج بنفقة نفسه، لأنه قد ورد في الأثر أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، فهي نفقة مكتوبة عند الله عز وجل وأجرها عظيم. ولكن الجواز هذا أمر آخر. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل السترة عند الصلاة واجبة؟ السترة معناها أن الإنسان إذا قام يصلي يضع أمامه شيئا مرتفعا مقداره ذراع أو ثلاثة أرباع الذراع، جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل، وتكون المسافة بينه وبينها إذا سجد ممر شهر، وإذا كان قائما يكون بينه وبينها مقدار ثلاثة أذرع. يعني الإنسان إذا اتخذ سترة لا أن يضع رأسه عند السترة مباشرة إذا سجد، إنما يكون بينه وبين السترة شيء. السترة حكمها اختلف العلماء رحمهم الله، ذهب الجماهير إلى أن السترة سنة مؤكدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي تركها، وذهب البعض إلى أن السترة واجبة. والأدلة الآمرة باتخاذ السترة في الصلاة كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم. وقال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد رجلا يصلي من غير سترة، فقدمه إلى اسطوانة من الاسطوانات، وجاء عنه كما يروي ابن سيرين أنه في رواية أخرى مع رجل آخر جلس أمامه وقال لا تعجل في صلاتك، ثم لما صلى قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فاتخاذ السترة سنة مؤكدة عند الجماهير، والأوامر أخرجوها بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير شيء وصلى إلى غير جدار. ولكن يقول آخرون لم يأتي في حديث صحيح صريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في طول حياته إلى غير سترة أبدا، فالأحاديث في السترة كثيرة. ندخل في درسنا ونؤخر هذه الأسئلة للدرس القادم إن شاء الله تعالى. درسنا وصلنا إلى الحديث 21 بعد 400 في الباب العظيم، باب الرجاء الذي عقده الإمام النووي رحمه الله بعد باب الخوف. قال وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم كسابقه في الدلالة في عظم أجر التوحيد وما يكفر من الذنوب وما يوجب لأهله، ولكن بشرطه غير شاك فيحجب عن الجنة. قوله وعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. هذه الجملة من الإمام النووي عليه رحمة الله، وهذه مسألة من مسائل مصطلح الحديث، وهي أن جهالة عين الصحابي لا تضر ولا تؤثر في صحة الحديث. يعني إذا كان الحديث من رواية صحابي ثم شك الراوي فرواه عن غيره وهو صحابي آخر، فهذا الشك لا يؤثر في صحة الحديث، ولذلك الناس يحدثون الآن يسقطون الإسناد. فجهالة عين الصحابي لا تضر. لماذا؟ قال لأن الصحابة كلهم عدول، يعني أخيار لا يكذبون، لأن الله عز وجل زكاهم في كتابه وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة مجمع عليها عند أهل السنة على أن الصحابة كلهم عدول. والشك قال شك الراوي، الشك في هذا من الأعمش رحمه الله سليمان ابن مهران، قال لما كان غزوة تبوك، في الرواية أخرى لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. قال ناوي المراد باليوم هنا الوقت والزمان، لا اليوم الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس. قال وليس في كثير من الأصول أو أكثرها ذكر اليوم هنا، وذلك حذفه هنا. وأما الغزوة فيقال فيها أيضا الغزاة، وأما تبوك فهي من أدنى أرض الشام، والمجاعة بفتح الميم وهو الجوع الشديد. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، يعني جوعا شديدا، وهذا فيه ما كان الصحابة يعانيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع وقلة ذات اليد رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. في رواية لمسلم عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، أي في سير في سفر، قال فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحر بعض حمائلهم. من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض، لأنهم لما شكوا إليه الحال واستأذنوه وأذن له صح أن يكون هو الهام بذلك، لأن الأمر يرجع إليه وقد أذن. قال النووي رحمه الله وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمراعاة المصالح وتقديم الأهم فالأهم وارتكاب أخف الضررين لدفع أضريهما، والله أعلم. وقال قرطبي كان هذا الهم من النبي صلى الله عليه وسلم بحكم النظر المصلحي، يعني نظر اجتهادا ورأيا في مصلحة أصحابه، ولم يكن هذا عن وحي. قال لا بالوحي، ألا ترى كيف عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصلحة أخرى ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم رجحانها ووافقه عليها وعمل بها؟ فلو كان الأمر وحيا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم تخير فيه، ولم يكن للصحابة رأي مع الوحي، فدل على أن هذا إنما رأي ونظر مصلحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه أصحابه حالهم. ففيه قال ففيه دليل على العمل بالمصالح، يعني مصلحة المسلمين ومراعاتها، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة. قال وعلى سماع رأي أهل العقل والتجارب. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رأي عمر وعمل به. هذه الرواية فيها هم بنحر بعض حمائلهم، والحمائل هي الإبل التي تحمل، مثل قول الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا، والنواضح الإبل التي يستقى عليها. وقولهم فأكلنا ودهنا، قال النووي رحمه الله قال صاحب التحرير، تحرير صاحب شرح صحيح مسلم ابن قوام السنة الإصفهاني، توفي وهو شاب 25 سنة، ولكن خلف علما عظيما، ويكثر الإمام النووي رحمه الله من النقل عنه، وكتابه وشرح المسلم وشرح البخاري له من الأمور التي لم يعثر عليها، إنما العلماء يكثرون النقل من هذا الكتاب، وكثرة النقل تدل على إمامته رحمه الله. قال قال صاحب التحرير قوله ودهنا ليس مقصوده ما هو المعروف من الادهان، إنما معناه اتخذنا دهنا من شحومها. قال وقولهم لو أذنت لنا هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال لو فعلت كذا أو أمرت بكذا أو أذنت في كذا وأشرت بكذا، ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابا ورأيا متينا أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا. فهذا أجمل من قولهم للكبير افعل كذا بصيغة الأمر، وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة، والله أعلم. فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. أي أقر عمر على مشورته ورأيه. قال النووي: فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وهو النبي المعصوم، فكيف من دونه من ولاة الأمر. قال: وأن للمفضول، وهذا فيه أن الإنسان ينصح لولاة أمره، وإذا كان عنده رأي نافع يبديه لهم، لأن المحبة تقتضي صدق النصيحة وإبداؤها. قال: فيه جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء، وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوا. من المفضول هنا؟ ها، عمر. من الفاضل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحته عنده، وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله. والمراد بالظهر هنا الدواب، سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها، أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر. قال: فدعا بنطع فبسطه. وهنا قال بنطع تشكيل كده. قال النووي رحمه الله: فيه أربع لغات مشهورة، فيه أربع لغات مشهورة، أشهرها كسر النون، أشهرها كسر النون مع فتح الطاء. والثانية بفتحهما نطع، والثالثة بفتح النون مع إسكان التاء نط، والرابعة بكسر النون مع إسكان التاء نطع. هذه ضبط هنا بنطع. فيه قال أربع لغات مشهورة، أشهرها كسر النون مع فتح الطاء نطع، والثانية بفتحهما نطع، والثالثة بفتح النون مع إسكان الطاء نطع، والرابعة بكسر النون نطع. والنطع 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 بساط من جلد، بساط من جلد. قوله: ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع، أو كما ضبط هنا من ذلك شيء يسير. وليدلكم على أن الذي كان عند الجيش كله اجتمع على النطع شيء يسير، هذا كل ما عند القوم من زاد رضي الله عنه وأرضاه. في رواية: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره. قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال النووي: وفي هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة، والله أعلم. يقول في هذا الحديث جواز خلط المسافرين أزوادهم، لأن كل هؤلاء كانوا مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم من كان عنده شيء أتى به، فاختلطت الأزواد، ثم أكلوا منها كلهم. والناس لا يستوون في الأكل، منهم الأكيل ومنهم دون ذلك. قال: وأكلهم منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعض، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة، والله أعلم. ما دليل السنية؟ قال القرطبي، وقال القرطبي في المفهم: فيه دليل على أن الأزواد والمياه إذا نفدت أو قلت جمع الإمام ما بقي منها وقوتهم به شرعا سواء، يعني وزعه، ليس كل كان عندهم كلهم، إنما كان عند بعضهم ثم قسمه على الجميع، يعني أطعم الجميع منه. قال: وهذا كنحو ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين، فقال: الأشعريون إذا قل زادهم جمعوه فاقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. لفظه: إن الأشعريين إذا كانوا بالمدينة أو بالغزو وقل طعامهم أو طعام عيالهم جمعوا ما كان عندهم فجعله في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. ذلك كان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذا الفعل وجعل هذا من هديه ومن سنته. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة. قال النووي: وأصل البركة كثرة الخير وثبوته. البركة كثرة الخير وثبوته، فالبركة إذا حلت في شيء لا ينقص بل تزيده. قال: ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضلة. قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثر نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء وصنفوا فيها كتبا مشهورة والله أعلم، يعني مما يدل على صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. طعام يسير ثم يدعو عليه بالبركة ثم يفيض حتى يملأ الصحابة جميع ما عندهم من وعاء في العسكر، ثم يأكل وهم جياع حتى يشبعوا، ثم يفيض عنهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب من عن الجنة. قال القرطبي: قول لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، يعني كلمتي التوحيد المتقدمتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال: وأني رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويحجب يمنع، ويحجب يمنع. قال: وظاهر هذا الحديث أن من لقي الله تعالى وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يدخل النار، وهذا صحيح في من لقي الله تعالى بريئا من الكبائر، فأما من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة ولم يتب منها فهو بمشيئة الله تعالى، التي دل عليها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي هذا الحديث صحبة الإمام للجيش، صحبة الإمام للجيش مجاهدا، وفيه أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه أن التصرف العام يكون بإذن الإمام، وفيه سداد رأي عمر ورسوخ علمه رضي الله عنه أرضاه، وفيه التشاور في حياة السلف، وفيه تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه دليل من دلائل النبوة وهي كثيرة، وفيه بيان فضل كلمة التوحيد، وشرطها. قال: وعن عذبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا قال: كنت أصلي لقوم بني سالم وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزيرة تصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل: ما فعل مالك؟ لا أراه. فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا مالك، إن مالك آخر، لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعذبان بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق وبعدها باء موحدة. قال: والخزيرة بالخاء المعجم والزاي هي دقيق يطبخ بشحم. وقول ثاب رجال بالثاء المثلثة أي جاءوا واجتمعوا. هذا الحديث كسابقه في الرجاء بالتوحيد لأهل التوحيد. قال: وعن عدبان بن مالك رضي الله عنه وهو ممن شهد بدرا. قال ابن حجر: أي الخزرجي، أي هو من الأنصار من الخزرج، أي الخزرجي السالمي، أي من بني سالم. قال: من بني سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وهو بكسر العين ويجوز ضمها، يعني يجوز أن تقول عتبان ويجوز أن تقول عتبان. قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، أي يصلي بهم إماما، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وفي الطبراني من طريق أبي أويس عن ابن شهاب بسنده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم جمعة: لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت. وقوله: فقلت له إني أنكرت بصري، جاء في رواية: جعل بصري يكل، وفي رواية لمسلم: أصابني في بصري بعض الشيء. قال ابن حجر: وكل ذلك ظاهر في أنه لم يكن بلغ العمى إذ ذاك. وقول محمود راوي الحديث عن عتبان، ومحمود صحابي، من هو؟ محمود بن الربيع الذي عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه من دلو وهو ابن 6 سنين أو 5 سنين. هو راوي الحديث عن عتبان بن مالك. قال: وقول محمود إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث، لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبينه قوله في رواية يعقوب: فجئت إلى عتبان وهو شيخ أعمى يؤم قومه، يعني اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصابه في بصره شيء وأنه أنكر بصره ولكن لم يكن أعمى، ثم عمي بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه وبقي على إمامة قومه. قال ابن رجب وفي حديث عتبان دليل على جواز إمامة الأعمى، وفي حديث عتبان جواز دليل على جواز إمامة الأعمى، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله. قوله وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى. في رواية البخاري إني أصلي لقومي أي يأمهم، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار. وذلك بوب البخاري على هذا الحديث أبوابا عدة ستأتي، منها باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ومنها باب المساجد في البيوت، باب المساجد في البيوت. وقال ابن رجب يستدل بحديث عتبان على أن الجماعة في البيت تكفي من حضور المسجد خصوصا للأعذار. قال وقد يستدل بحديث عتبان على أن الجماعة في البيت تكفي من حضور المسجد خصوصا للأعذار، والصحيح أنها تكفي أهل الأعذار وحدهم، أنها تكفي أهل الأعذار المعتبرة وحدهم. ولذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوب وقد شكى إليه الضعف وذهاب البصر وقلة ملازمة القائد وبينه وبين المسجد شجرا وواديا والمدينة كثيرة الهوام، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا هل تسمع النداء في المكان الذي أنت فيه؟ قال نعم، فقال لا أجد لك رخصة. فالأعذار المعتبرة هي التي تسقط الجماعة كعذر هذا الرجل. وقال القرطبي في المفهم وقد تقرر الإجماع على أن من تحقق عذره أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة. يقول تقرر الإجماع على أن من تحقق عذره أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة. ولما أذكر القرطبي هنا مطلقا المراد به صاحب أي كتاب؟ المفهم شرح مسلم، ليس القرطبي المفسر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل، وفي رواية البخاري قال سأفعل إن شاء الله، فيها استحباب قول ذلك وقد دل عليه القرآن. يعني رواية سأفعل لوحدها صحيح ولم يقل إن شاء الله، وجاء في الرواية الأخرى إن شاء الله، فدل على أنها مستحبة وليست بواجبة، فلو كانت واجبة لم يخل بها في هذه الرواية. قال النووي وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث. قال فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. الغداء أول النهار، يعني من الصبح إلى الظهر، من الصبح إلى الظهر. يقول فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، يعني من كان مصاحبا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبو بكر. أبو بكر من أشد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكد يتخلف عنه، وهو أكثر الصحابة ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك انعقد الإجماع على أن أعلم الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام من هو؟ أبو بكر. وأفقه الأمة أبو بكر، وأقرأ الأمة أبو بكر. أبو بكر الأول في كل شيء، ثاني اثنين بعد الرسول في كل شيء، ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس، وقد أخبر أنه يؤم القوم أقرأهم. فالتفاضل بعد الصحابة بعد أبي بكر، أما أبو بكر فهو متفرد بالأولية في كل أموره، فهو كان أشجع الناس وأكرم الناس وأعلم الناس وأكثر الصحابة اتباعا للسنة إلى غير ذلك من الفضائل. وهناك عندنا سيدي اليوم خذوا حصتكم منه دروس وعبر من سيرة صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن حجر في رواية أبي أويس ومعه أبو بكر وعمر، ولمسلم من طريق أنس عن عتبان فأتاني ومن شاء من أصحابه، وللطبراني من وجه آخر عن أنس في نفر من أصحابه. قال نووي فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته، فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته، وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه، وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه قد تقدم منه استدعاء، يعني هو الذي أتى النبي فدعاه ثم النبي استأذن. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، أي في وقت الضحى. متى يشتد النهار؟ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى، تشتد قبل الظهر بساعة ساعة ونص. قال واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فيه كما تقدم الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء. قال فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه. قال نووي رحمه الله وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأنه جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى، يعني إذا جئت لأمر لا تشتغل بغيره. وهذا يحدث لطلاب العلم كثيرا، يريد أن يبحث مسألة في كتاب فيفتح الفهرس فتأتي مسائل تعجبه فيرجع لها فيضيع الوقت. خذ مسألتك ثم استزد من غيرها إن شئت. قال فيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأنه جاء للصلاة فلم يجلس حتى صلى. وقال ابن حجر بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس فأكل ثم صلى، لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دعي إلى الصلاة فبدأ بها. من مليكة؟ جدة أنس. مليكة قام أنس والصبي والعجوز من خلفنا، هذه مليكة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم، دعته لطعام جدة أنس رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال نووي وفيه جواز صلاة النفل جماعة، يعني صلوا الضحى جماعة، هذه ضحى وقت ضحى. وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى. ما الدليل؟ قال فصلى ركعتين، وقد جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قال وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد، يعني نهى عن استيطان المكان في المسجد. ما هو استيطان المكان في المسجد؟ أن لا يصلي الإنسان إلا في مكان محدد معين، هذا مكان فلان. في رواية نهى عن استيطان كاستيطان الإبل، الإبل لا تجلس تبرك إلا في مكانها. قال وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه، فالبيت تنتفي فيه هذه العلة. وقال ابن رجب في حديث عتبان دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع أحيانا، وهذا هو الضابط. صلاة التطوع لا تشرع جماعة إلا فيما ورد أو أحيانا. يقول العلماء ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا، ما ثبت أصله جاز فعله أحيانا. يعني صلاة النافلة ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها جماعة كصلاة قيام رمضان، أما يجتمع الناس في القيام طول العام جماعة هذا الفعل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، أو أن يصلوا الضحى جماعة يحتاج إلى دليل، ولكن ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها أحيانا مع بعض أصحابه، وصلى قيام الليل مع ابن مسعود وابن عباس لما لحقوا به فصلى بهم، وهذا أحيانا ليست عادة مضطردة. قال فيه دليل على جواز الجماعة في صلاة التطوع أحيانا، وجواز إمامة الزائر بإذن المزور في بيته. قال فحبسته على خزيرة تصنع له، فحبسته على خزيرة تصنع له. قال ابن حجر قوله حبسناه، حبسناه في الحديث ها؟ عندي ضبط الحديث رواية أخرى. قال أي منعناه من الرجوع، وقوله خزيرة بخاء معجم مفتوحة وبعدها زاي مكسورة ثم ياء تحتانية ثم راء ثم هاء نوع من الأطعمة، يعني خزيرة نوع من الطعام. قال ابن قتيبة تصنع من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق، وإن لم يكن فيه لحم فهو عصيدة. وقيل هي حساء من دقيق فيه دسم، لكن النووي رحمه الله فسر بماذا هنا؟ بشحم. يقول وحكي أو حكى في الجمهرة نحوه، وحكى الأزهري عن أبي الهيثم أن الخزيرة من النخالة، وكذا حكاه المصنف أي البخاري في كتاب الأطعمة عن نضر بن شميل قال عياض المراد بالنخالة دقيق لم يغربل. قلت ويؤيد هذا التفسير قوله في رواية الأوزاعي عند مسلم على جشيشة بجيم ومعجمتين، قال أهل اللغة هي أن تطحن الحنطة قليلا ثم يلقى فيها شحم أو غيره، هذه مسميات عند الناس بعض الناس يسميها. قال ابن رجب وقوله حبسناه على خزيرة صنعناها له يدل على أن الزائر وإن كان صاحب المنزل قد استدعاه إلى بيته لحاجة له فإنه يستحب له أن يضيفه، وإن حبسه لذلك في بيته بعد انقضاء حاجته لم يضر ذلك، بشرط أن لا يكون على الزائر فيه مشقة. يعني يحلف عليه لابد تبقى يذبح له ويأخذ وقت هو مرتبط، هذا فيه مشقة عليه لا يصلح. أما إذا لم يكن فيه مشقة فالأصل أنه يضيف صاحبه. قال فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. من أهل الدار؟ كم بقي الوقت؟ نعم. قال نووي والمراد بالدار هنا المحلة يعني أهل الحي. قال فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت. قال نووي قوله فثاب رجال من أهل الدار أي اجتمعوا، وقال ابن رجب قوله فثاب في البيت رجال أي جاءوا متواترين بعضهم في أثر بعض. وإذ جعلنا البيت مثوبة للناس أي كلما ذهب الناس إليه يعودون في أثر بعضهم. قال وقوله من أهل الدار يعني دار بني سالم بن عوف وهم قوم عتبان. قال نووي وفيه أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. هنا ما حصلت دعوة ولكن جاء عالم فجاءوا لإكرامه وزيارته والاستفادة منه. قال فقال رجل ما فعل مالك لا أراه، ابن الدغشن مالك ابن الدغشن رضي الله عنه. فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى؟ فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين. هنا شهد الرسول له عليه الصلاة والسلام بأنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ولم يكن منافقا. فالرجل الصحابي استسلم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعاتبه الرسول، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن أي نحكم بالظاهر فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا المنافقين. قال ابن رجب في قوله في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل ذلك نهي أن يرمى أحد بالنفاق لقرائن تظهر عليه، يعني رمي الناس بالنفاق لقرائن تظهر لك أمر ليس بالهين، إن إخراج من الإسلام وإدخال في الجحيم والنار. يقول نهي لا تقل ذلك نهي أن يرمى أحد بالنفاق لقرائن تظهر عليه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم، فكيف بمسلم يرمى بذلك بمجرد قرينة؟ قال وفيه أن من رمى أحدا بنفاق وذكر سوء عمله فإنه ينبغي أن ترد غيبته ويذكر صالح عمله. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله لا يلتفت إلى قول من قال، يعني أنه قالها يبتغي بذلك وجه الله، ولا يلتفت إلى قول من قال، إنما يقولها تقية ونفاقا. وقال النووي رحمه الله وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه، وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. وقال ابن حجر وقال ابن عبد البر لم يختلف في شهود مالك بدرا، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو، يعني مالك هذا شهد بدر، وهو الذي أسر سهيل بن عمرو ثم ساق بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن تكلم فيه أليس قد شهد بدرا؟ قلت وفي المغازي، يقول ابن حجر لابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن ابن عدي فحرق مسجد الضرار، فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق. ولكن فيه أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل نفسه في موضع التهمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال النووي رحمه الله وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد والله أعلم. وقال ابن حجر وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى مضت، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة، يعني أصابه ضرر في عينه ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، صحيح كان يصلي بقومه بني سالم. قال والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة أي في البيت ومساجد البيوث سنة مهجورة يقول العلماء. وأما النهي عن إطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود ومحمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف، من أين أخذنا فصففنا خلفه، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره مخصوص، يعني إذا زار أحدكم أخاه فلا يؤمنه، وفي حديث لا يؤمن الرجل في داره. قال مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره، وكذا من أذن له صاحب المنزل. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو وطئها. قال وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول والوفاء بالوعد واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وخفيته، يعني يكون وقفا ولو أطلق عليه اسم المسجد، وفي اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه. يقول: والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة، ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل، وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، يعني ما أين فلان، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وترجم البخاري غير ترجمة الباب، وهو باب تخلف عن الصلاة لعذر، قال: والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر، وصلاة النوافل جماعة، هذه من الأبواب اللي بوابها البخاري على هذا الحديث، وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وأن رد السلام على الإمام لا يجب، وأن الإمام إذا زار قوما أمهم، وشهود عذبان بدرا وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام من النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق، بل يعذر بالتأويل. وهناك فوائد أخرى كم بقي ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مهمة في شرح رياض الصالحين معلقا على هذا الحديث، فوائد كثيرة ومهمة على هذا الحديث كثيرة، نحو من 10 فوائد رحمه الله رحمة واسعة، ارجعوا لها وتزودوا منها فهي نفيسة، أذكر واحدة فقط، وهي قال رحمه الله: يقول: ومنها أنه يجب على الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام في الناس بنفاق أو كفر أو فسق إلا ما دعت الحاجة إليه، فإنه لا بد أن يبينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل عن مالك إنه منافق قال: لا تقل ذا كذا، أما علمت أنه قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله؟ لكن هذا متى يحصل أن يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل بالإخلاص؟ هو ليس بحاصل بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما ليس لنا إلا الظاهر، فمن ظهر لنا من حاله الصلاح وجب علينا أن نحكم له بالصلاح، وألا نغتابه ولا نسبه. ذكر بعض الفوائد، ارجعوا لها، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. ولا تنسوا هذه السي دي، فهو مهم ونفيس، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نوزع سي دي آخر، وهو دروس وعبرة من سيرة إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.